أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكتاب الخامس من مصادر كتاب مستدرك الوسائل، كتاب أبي سعيد عباد العصفوري، والبحث فيه في ثلاث جهات كما هو المعتاد. الجهة الأولى الطريق إلى الكتاب، وسيتضح أن الطريق غير صحيح بأبي سمينة الذي ينقل مباشرة عن أبي سعيد الصيرفي. الجهة الثانية مضمون الكتاب، مؤلف الكتاب، وسيتضح أنه لم يثبت توثيقه. الجهة الثالثة مضمون الكتاب، وسيتضح أن هذا الكتاب عبارة عن فضائل أهل البيت عليهم السلام، وهو عبارة عن 19 رواية كلها نقية في فضائل أهل البيت، وليس فيها شيء من روايات الأحكام، وبالتالي مضمون الكتاب وإن كان صحيحا إلا أنه لا يفيدنا في إثبات الأحكام الشرعية ودراستها. إذن خلاصة الجهات الثلاث هو أن الجهة الأولى والثانية غير صحيحة، والجهة الثالثة غير مفيدة مع أنها صحيحة. إذن كتاب العصفوري لم يثبت لدينا. والتفصيل، أما الجهة الأولى وهي الطريق إلى كتاب العصفوري، فهو ينتهي إلى التل عكبري، أي أنه من المجاميع الحديثية للعلامة المجلسي. فقد ذكرنا أن كتاب مستدرك الوسائل مؤلف من مجاميع ثلاث. الأولى مجاميع بلاد الهند، وقد وصلتنا بالوجادة. الثانية مجاميع العلامة المجلسي، وهي بخط التل عكبري، وقد وصلت إلينا بخط الآبي عن القمي إلى أن يصل إلى التل عكبري. والثالث هو عبارة عن مجاميع الشهيد الثاني، وهي عبارة عن ثلاثة مجلدات. المجلد الأول والثاني وصلنا بخط جد الشيخ البهائي، والمجلد الثالث وصلنا بخط بعض الأحفاد. إذن هذا الكتاب الذي وصل عن طريق خط التل عكبري، هذه المجاميع مجاميع معتبرة، لكن لابد من النظر في السند سند كل كتاب كتاب، يعني معتبرة من جهة خط الشيخ التلعكبري وتناقل العلماء لها حتى وصلت إلى القمي ثم الآبي، ولكن لا بد من النظر إلى سندها. إذن نبحث هذه الجهات الثلاث. أما الجهة الأولى وهي طريق المحدث النوري إلى التلعكبري، فإننا نجد أن التلعكبري يروي هذا الكتاب عن محمد بن همام، عن محمد بن أحمد بن خاقان النهدي، وكلهم ثقات أجلاء، عن محمد بن علي بن إبراهيم الصيرفي أبي سمينة. هذا أبو سمينة هو المشكل، من أشهر الكذابين، وقد نص على ذلك الشيخ النجاشي والشيخ الكشي. عن أبي سعيد عباد الصيرفي أو العصفوري كما سيأتي إن شاء الله، لأنه هل هو رجل واحد أو رجلان. إذا أردنا التفصيل نجد أن طريق الشيخ الطوسي في الفهرست وطريق النجاشي في فهرسته أيضا ينتهي إلى هذا الطريق إلى التلعكبري. أما التلعكبري تلميذ المفيد فهو أبو محمد هارون بن موسى، وقد تقدم أنه من الأجلاء. وأما محمد بن همام فهو أبو علي محمد بن أبي بكر همام بن سهيل الكاتب الإسكافي، وقد مر أنه من الأجلاء الثقات أيضا. الإسكافي أحيانا تطلق على مهنة، والإسكافي هو عبارة الذي يخيط الأحذية والنعل، ولكن قد تطلق على منطقة وهي منطقة إسكاف. وين موجودة منطقة إسكاف؟ في بعقوبة بالعراق. الآن مثلا لو سألك سائل من هو أقدم المحدثين عندنا، لقلت ثقة الإسلام الكليني، لأنه توفي سنة وفاة علي بن محمد السمري 329 هجرية، وكان معاصرا له والد الصدوق علي بن الحسين بن بابوي الذي راسل الحجة، وكان لم ينجب له ولد، فكتب صلوات الله وسلامه عليه وعجل فرجه: إنك لن تنجب من زوجتك هذا، ولكن ستتسرى بجارية ديلمية وستلد لك غلامين، أحدهما فقيه كبير والآخر عابد زاهد. فولدت له الصدوق الابن محمد بن علي بن الحسين الصدوق المتوفى سنة 381 هجرية قمرية. فإذن أقدم المحدثين عندنا، يعني اللي وصلت كتبهم، ثقة الإسلام الكليني. ولكن لو سألك السائل من هو أقدم الفقهاء عندنا من الشيعة الإمامية، فمن هو أقدم فقيه عندنا؟ أقدم فقيه عندنا هو الحسن ابن أبي عقيل العماني، الذي هو من أعلام الغيبة الصغرى، وكان في عمان مع الأباضية. للآن في عمان الأباضية موجودين، وكان في من أعلام الغيبة الصغرى، وكان معاصرا للشيخ الكليني، والصدوق الأب، لكنه فقيه يعني كتب كتاب فقهي. هذا لا يعني أن الصدوق والكليني ليس فقيها، لكن مسلكهم مسلك المحدثين الأخبارية، لكن تطبيق قواعد وأصول وغير ذلك هذا من شأن الفقيه الأصولي. أول فقيه هو الحسن بن أبي عقيل، ثم يأتي من بعده تلميذه ابن الجنيد الإسكافي. ذلك إذا قيل في الفقه القديمان يعني العماني وتلميذه ابن الجنيد الإسكافي. الآن اللي دخلنا في هالمعلومات كلها ما هو الإسكافي من أين؟ نسبة إلى إسكاف، منطقة في بعقوبة بالعراق، أي بعقوبة التي قتل فيها أبو مصعب الزرقاوي وكانت معقلا له، بعقوبة فيها سنة وفيها شيعة. وكان في أول أمره عاميا سنيا فتشيع، لذلك كان بعضهم يقول إن فتاواه فيها شائبة القياس تأثرا بماضيه، والبعض يقول لا هذه تهمة افتريت عليه. عموما هذه لفظ الإسكاف، احنا بعض المطالب هذه واضحة، لكن في بعض النكات ما تتصل بالبلدان، ما تتصل بالقبائل، ما تتصل بالأنساب، هذه مهمة الطالب يلم بها. بعضها ما يتصل بالرجال. وأما محمد بن أحمد بن خاقان النهدي أبو جعفر القلانسي المعروف بحمران أو حمدان، فهو طبعا حمران من الحمرة، كان أحمر على كل حال هذا بحث. أما حمدان هذه نسبة إلى منطقة أو قبيلة. فهو وإن وصفه الشيخ النجاشي بالاضطراب إلا أن الكشي قال عنه فقيه ثقة خير. إذن إلى هنا لا توجد مشكلة. أين المشكلة؟ في أبي سمينة، هذا سمين مثل أبو الخطاب، تحفظونهم دل الملعونين، لعن الله أبو الخطاب. الإمام الصادق يقول لعن الله أبا الخطاب، فكان يأخذ كتب أبي ويدس فيها الأحاديث، الكتب المنسوبة للإمام الباقر يخلطها بأحاديث باطلة. هذا أبو الخطاب صدر فيه اللعن. ابن أبي العزاقر أيضا ابن الشلمغاني صدر فيه اللعن، كان فقيه كبير صاحب كتاب التكليف، لكنه حسد الحسين بن روح النوبختي على السفارة، كيف هذا يصير سفير وهو سمان يبيع سمن ودهن وأنا فقيه كتابي في كل مكان موجود ما يخلوني أصير سفير، ادعى النيابة ثم انحرف ادعى الألوهية وصارت عند أحاديث باطلة والعياذ بالله. وعدنا أبو سمينة معروف بالكذب. وأما محمد بن علي الصيرفي المعروف بأبي سمينة فهو مشهور بالضعف والكذب، وقد أخرجه أحمد بن محمد بن عيسى عن قم. أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي، هذا شيخ القمين ووجههم، أخرج عدة أشخاص. أخرج أحمد بن محمد بن خالد البرقي صاحب المحاسن، لأنه كان يروي عن الضعفاء، لكن لما توفي البرقي صلى على جنازته ومشى خلفها حاسر الرأس حاف القدمين معربا على ندمه فيما صدر منه تجاهه، لأنه كان يروي عن الضعفاء، كان يعد عيب يروي عن الضعفاء أو يكثر من الرواية عن الضعفاء. الثاني سهل بن زياد الآدمي أيضا أخرج من قوم، لأنه كان يروي روايات فيها شائبة الغلو، هذا من بحثه في التطبيقات. سهل بن زياد الآدمي يقولون الأمر في سهل سهل وهو ليس بسهل. الثالث هذا له أبو سمين هذا واضح كذاب أخرجه. وقال عنه النجاشي ضعيف جدا فاسد الاعتقاد لا يعتمد في شيء وقد اشتهر بالكذب بالكوفة. وذكر الكشي في رجاله عن كتب الفاضل فضل بن شاذان أن أبا سمين أشهر الكذابين، بعضهم أكذب أهل البرية، المفضل بن صالح أكذب أهل البرية، أبو جميلة، لكن الشيخ الداوري وثقة سيأتي بحثه إن شاء الله. بعد أسامي تحفظونهم مثل ما تحفظون أولادكم بعد. والحاصل أن الطريق إلى الكتاب ضعيف بالصير في أبي سمينة، كلهم ثقات أو يمكن توثيقهم عدا أبي سمينة، بعد ماكو شارة، ما في طريق لتوثيقه. يبقى الكتاب الكلام في مؤلف الكتاب وهو أبو سعيد عباد العصفوري. ذكره قبل ما نذكر فرق، ما الفرق، سؤال، ما الفرق بين المجهول والمهمل؟ لما يقال هذا رجل مجهول هذا رجل مهمل، ما الفرق بينهما؟
مهمل لعله لم يذكروا حتى اسمه.
نعم نعم.
مجهول ذكر لكن لم يتعرض حاله
لوثاقته. أحسن، هذا الآن أنت ذكرت أحد الوجوه. مهمل يعني أهمل ذكره في كتب الرجال، بينما المجهول من ذكر ولم يتضح حاله، هذا وجه. يوجد وجه ثاني وهذا أكبر موسوعة عندنا في الدراية، هي موسوعة مقباس الهداية لمن؟ علامة الشيخ عبد الله المامقاني، تحقيق مؤسسة آل البيت 7 مجلدات. وأكبر موسوعة رجالية عندنا ما هي؟ أجيبوني ندرس رجال. أكبر موسوعة عند الشيعة الإمامية في الرجال هي موسوعة تنقيح المقال في علم الرجال للشيخ عبد الله المامقاني أيضا، الآن حققونها مؤسسة آل البيت، تحقيق حفيدة الشيخ محي الدين المامقاني، لعلها تبلغ 60 مجلدة. الآن طبعوا منهم كم؟ قرابة 15 مجلد أو 20 مجلد طبعوا منها. لماذا هي أوسع؟ لأن السيد الخوئي في معجم رجال الحديث درس معجم رجال أحاديث روايات الكتب الأربعة، فإذا شخص غير مذكور في الكتب الأربعة مثلا ذكر في الوسائل لكن ما ذكر في الكتب الأربعة، مثلا الشيخ الصدوق في الخصال يروي عن مكحول، مكحول ما إليه ولا رواية واحدة في الكتب الأربعة، فالسيد الخوئي ما يذكره، يهمل ذكره. ذاك الشيخ السبحاني ذكر سوى الموسوعة الرجالية الميسرة أو معجم رجال الوسائل، وسائل الشيعة، ذكر النتائج اللي ذكرها السيد الخوئي في معجم الرجال الكتب الأربعة، وزاد عليها الرجال الواردين في 70 كتاب غير الكتب الأربعة، وأكثرهم مكررين. لكن تنقيح المقال للمامقاني ما يقتصر على خصوص رواية الكتب الأربعة، ذلك يترجم إلى مكحول. واضح إن شاء الله. هناك مصطلح تجد إلى العلامة المامقاني الشيخ عبد الله المامقاني في مقباس الهداية، يقولون هكذا: المجهول هو الذي ذكر ونص على مجهوليته، وأما المهمل فهو الذي إما أهمل ذكره أو ذكر لكن أهمل جرحه أو تعديله، فيصير المعنى مختلف عما ذكرتموه شيخنا. المجهول هو من ذكر ونص على أنه مجهول في كتب الرجال، والمهمل هو الذي أهمل ذكره أو أهمل جرحه أو تعديله. مؤلف الكتاب العصفوري ذكر في كتب الرجال لكن أهمل جرحه أو تعديله. طبعا أيهما أقوى في التضعيف، المجهول أو المهمل؟ بناء على أن المجهول هو من نص على مجهوليته، والمهمل من أهمل جرحه أو تعديله. أيهما أقوى في الجرح؟ مجهول، لأن نصوا على أنه يعني يصير شيء إيجابي، عقد إيجاب، بخلاف المهمل عقد سلب. واضح ولا؟ يقولون ألا بشرط تجتمع مع ألف شرط. هم لم يذكروا جرحه لكن ربما هو معدل بخلاف من نص على مجهوليته. الخلاصة هذا الرجل مهمل. هذا المقدمة فادتنا له. فائدة المصطلحات أنها تختزل الفكرة وتوضحها بأسرع طريق من دون لبس. يعني ممكن تقرأ كل هذا ويروح من ذهنك، من تعرف مصطلح مهمل خلاص. قال وأما مؤلف الكتاب فقد ذكره الشيخ الطوسي في الفهرست والنجاشي في رجاله مجردا من دون مدح أو ذم. يعني ماذا مجردا؟ يعني مهملا، أهمل فيه المدح والذم. نعم ذكر الشيخ في الفهرست أنه عامي المذهب، وذكر المحدث النوري في خاتمة المستدرك أن كتابه دال على تشيعه بل على تعصبه فيه. يعني تعصبه فيه تشيع، لأن هذا كتاب 19 رواية في فضائل أهل البيت. بعد يا أخي التشيع على نحوين، التشيع بمعنى الحب والتشيع بمعنى الاعتقاد. لذلك تجد يقولون الحاكم صاحب المستدرك على الصحيحين شيعي، النسائي صاحب سنن النسائي شيعي. ليس بمعنى أنه يعتقد بأن الإمام علي هو بعد النبي بلا فصلين. شيعي يعني محب. النسائي قتل لأنه ذهب إلى الشام. يقول أرى تذكرون فضائل معاوية وهو مليء بالمثالب ولا تذكروا عليا، فألف كتاب فضائل الإمام علي فداسوا في صدره حتى كسرت أضلاعه ومات. هذا محب، شيعي بمعنى محب. وهكذا الحاكم على الصحيحين اللي هو صاحب المستدرك حاكم النساء هذا أيضا من المحبين. بينما شيعي أحيانا بمعنى يعتقد بالأئمة الاثنى عشر، ومن لم يعتقد بواحد منهم ومن أنكر واحدا منهم فكأنما أنكر الكل، ما يفيده. زيدي يعتقد إلى الإمام السجاد، أو إسماعيلي يعتقد إلى الإمام الصادق، ينكر البقية، ما يفيد هذا المعتقد أبدا. يعتقد بهم كلهم شيعي اثنى عشري جعفري إمامي. لذلك يقول الشيخ محمد رضا المظفر في كتابه عقائد الإمامية تحت عنوان عقيدتنا في محبة أهل البيت، ونعتقد أن محبتهم هي عبارة عن طاعتهم ولا تكفي المودة لهم. لما تقول هذا يحب أهل البيت مو بمعنى أنه يود أهل البيت، هذا المعنى الأول للتشيع. بمعنى أيضا بمعنى أنه يتبع تعاليم أهل البيت. المرحوم سماحة آية الله السيد حسن الصادر في كتابه تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام أو لفنون الإسلام، لأنه في مقام مواجهة الخاصم استدل بالشيعة غير الإمامية كالشيعة الفطحية والزيدية وغيره، وبعد واستدل حتى بسنة غير شيعة لكن محبين مثل الحاكم المستدرك وغيره. واضح إن شاء الله. يلا ما أريد، ما في وقت بعد حتى نطول في هالأمور. هذا الآن الشيخ يقول عامي المذهب، صاحب المستدرك صاحب مستدرك الوسائل يقول شيعي متعصب. من وين تعرف؟ تراجع كلام علماء الرجال مال السنة، يقولون هو ثقة في نفسه لكن مذهبه باطل شيعي. هذا مسكين مثل الآن صار شنو عجم البحرين والخليج، في الخليج يقولون لهم عجم، يجون هني إيران يقول لهم عربه. هذا من نفس الشيء الآن، الشيعة يقولون عمي والعام والسنة يقولون شيعي. خب، واختلفت فيه كلمات العامة. قال الحاكم المستدرك: كان ابن خزيمة يقول حدثنا الثقة في روايته المتهم في دينه عباد بن يعقوب، متهم لأنه شيعي. وقال أبو حاتم شيخ ثقة، وقال الدارقطني شيعي صدوق. وقال ابن عدي سمعت عبدان يذكر عن أبي بكر بن أبي شيبة أو هناد بن السري، من أعلامهم في الحديث والرجال، أنهما أو أحدهما فسقه ونسبه إلى أنه يشتم السلف. إذن فسق بالنسبة إلى رأي العقائدي. قال ابن عدي وعباد فيه غلول في التشيع، وروى أحاديث أنكرت عليه في الفضائل والمثالب. وقال صالح بن محمد كان يشتم عثمان، قال وسمعته يقول. يعني من الذي صالح بن محمد يقول؟ سمع منه ابن عباد صاحبنا صاحب الترجمة. الله أعدل من أن يدخل طلحة والزبير الجنة. ليش يدخلهم الجنة؟ لأنهما بايعا عليا ثم قاتلا، يعني لأن بايعا يدخلهم الجنة ولأن قاتلا ما يدخلهم النار. الله أكبر من هذه الأمور، العبرة بخاتمة الأمور، في النهاية قاتلا. وعلى أي تقدير فلا يمكن القول بوثاقته لعدم الدليل، لأن كلام علماء السنة في الرجال لا حجية له، الكلام أنه من كتبنا إلى توثيق أو لا. نعم يمكن توثيق بناء على مبنى السيد الخوئي ووثاقة الرجال الواردين في تفسير علي بن إبراهيم القمي، لكن هذا لا ينسجم مع مبنى الشيخ الداوري لأنه ورد في القسم الثاني من تفسير القمي الذي هو أساسا تفسير أبي الجارود الزيدي، فلا تشمله شهادة علي بن إبراهيم في بداية تفسيره لأنها خاصة بالقسم الأول الذي استخرجه الشيخ الداوري من تفسير القمي الواصل إلينا وقال هو تفسير القمي. يقول وأما وقوعه في تفسير علي بن إبراهيم النسخة الموجودة الجزء الثاني صفحة 253 فلا دلالة فيه على الوثاقة لأنه واقع في القسم الثاني من التفسير وهو غير مشمول بالشهادة. جيد. طبعا هناك رجلان، قبل ما نتطرق إلى الرجلين نذكر لكم نكتة علمية مهمة. الشيخ الطوسي عنده كتاب الفهرست، والشيخ النجاشي أيضا عنده كتاب الفهرست. النجاشي أدق لأنه خبير بالأنساب ومتخصص في الرجال. الشيخ الطوسي شيخ الطائفة شمولي، كتب في التفسير والرجال والحديث والفقه والعقائد إلى آخره. الشيخ النجاشي توفي قبل الشيخ الطوسي، وقع الكلام في المتأخر من الكتابين، هل كتاب النجاشي متأخر أو كتاب الشيخ الطوسي متأخر؟ يبدو والله العالم بالحال من خلال التحقيق أن كتاب النجاشي هو المتأخر، وأصلا النجاشي كتب كتابه لتصحيح بعض المعلومات التي وردت في فهرست الشيخ الطوسي، ولكن الشيخ الطوسي رحمه الله كان شيخ الطائفة فليس من المناسب الهجوم عليه علنا. فكتب النجاشي بعض المعلومات المصححة وكان في مقام رده على الشيخ الطوسي. من هذه المعلومات ما نحن فيه، هل يوجد رجلان أو رجل واحد؟ الشيخ الطوسي رحمه الله ترجم ترجمتين لرجلين، فيكون ظاهره الانفصال. هذان الرجلان هما عباد بن يعقوب الرواجني وأبو سعيد عباد العصفوري. الشيخ النجاشي في كتاب الفهرست يقول أنا سمعت من أستاذي الذي هو أستاذ الشيخ الأنصار وهو أستاذ الشيخ الطوسي وهو الحسين بن عبيد الله الغضائري الآب، يقول الغضائري على نقل النجاشي ونقل معتبر، هذا مو لناقل العلامة الحلي متأخر تلميذه، يقول هما رجل واحد، عباد بن يعقوب الرواجني هو بنفسه عباد العصفوري، لكن هذا أبو سمين الملعون من دسائسه سواهم اثنين، والحال إنهما واحد. السيد الخوي رحمه الله قبل كلام الغضائري مع أنه ما يعتبر بكتاب الغضائري، لكن هذا الناقل النجاشي قبل هذا الكلام، واضح إن شاء الله. فقبل هذا الكلام وقبل الكتاب وقبل توثيق العصفوري الرواجني لأنه ورد فيه تفسير القمي، فعلم ابن السيد الخوي. يقول هذا إذا كان عباد بن يعقوب الرواجني هو بعينه أبو سعيد عباد العصفوري، كما هو صريح ما نقله النجاشي عن شيخه حيث قال منه شيخ حسين بن أبي عبد الله، كان أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله يقول سمعت أصحابنا، إذن هو ظاهر في النقل عن حيث، إذن قرينتين عندنا كلام النجا كلام الغضائري ونسبة الكلام إلى الأصحاب في أنهما رجل واحد، يقول سمعت أصحابنا يقولون إن عبادا هذا هو عباد بن يعقوب، وإنما دلسه أبو سمينة، دلس وخلى اثنين، قال عباد بن يعقوب الرواجني غير عباد العصفوري، ولكن الشيخ ولكن الظاهر من الشيخ الطوسي. ليش قال الظاهر؟ لأن الطوسي لم يصرح أنهما رجلان، ما صرح، لكن ظاهر ترجمة الاثنين وعدم التنصيص على أنه نفس الأول وأنهما رجل واحد، الظاهر يصير الاثنينية، ولكن الظاهر من الشيخ في الفهرست أن عباد بن يعقوب الرواجني غير عباد العصفوري، ولذلك ذكر كل منهما مستقلان كما ذكر لكل منهما طريقا إلى كتابه. الشيخ الداوري يعلق وما ذكره النجاشي هو الأقرب، ولا يبعد أن كلام النجاشي يتضمن الرد على الشيخ، هذه النكتة العلمية، يتضمن الرد على الشيخ الطوسي حيث ذكر النجاشي مقالة شيخه، يعني شيخ الطوسي، شيخ الطوسي والنجاشي معا، وهو الحسين بن عبد الله الغضائري له، ونسب القول إلى الأصحاب، هذا للرد على الشيخ الطوسي، وأن أبا سمينة هو الذي دلسه، فكأنه في كلامه ناظر إلى ما ذكره الشيخ في الفهرست من التعدد. وسواء كان شخصين أو شخصا واحدا فلم تثبت لدينا وثاقة أي منهما. نعم هو على مبنى سيدنا الأستاذ ثقة، وقد رجح أنهما شخص واحد. ما هو مبنى السيد الخوي؟ وثاقة جميع الرجال الواردين في تفسير القمي الواصل إليه. الجهة الثالثة والأخيرة مضمون الكتاب. وأما نفس الكتاب فقد ذكر المحدث النوري أن فيه 19 حديثا كلها نقية، يعني صحيحة، وهي في فضائل أهل البيت، وليس فيه شيء من روايات الأحكام. إذن الجهة الثالثة صحيحة لكنها غير مفيدة في روايات الأحكام. والحاصل أن الكتاب غير معتبر. نتيجة النهائية الجهة الأولى والثانية غير صحيحتان، والجهة الثالثة على الرغم من صحتها لكنها لا تفيدنا في روايات الأحكام. السادس كتاب عاصم بن حميد يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.